إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام،
تأصيل في علم الجرح والتعديل. تكلمنا الأسبوع الماضي على العدالة، وبينا أن العدالة والجرح، العدالة لغة واصطلاحا، وأيضا الجرح لغة واصطلاحا. اليوم حتى نسرع فلا نسيء مع الشيخ إذا أتى، نقول شروط العدالة. اشترط العلماء، بينا أن الحديث لا يقبل إلا بخمسة شروط، منها أن الراوي يكون ثقة ثابتا، عدل صحيح، عدل يساوي ثقة، ويكون ضابطا، يكون في ديانته عدلا، ويكون ضابطا لمن يروي. فالعدالة شرط أكيد لصحة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يرويها الراوي، أو لصحة أحاديث الراوي، فنأخذ هذه الرواية. العدالة التي هي شرط أكيد حتى نضمن صحة الحديث لها شروط. من هذه الشروط التي لابد إن إذا توفرت قلنا بأن هذا الراوي عدل، منها الإسلام. أولا الإسلام والعقل والبلوغ والسلامة من خوارم المروءة والسلامة من الفسق. العدل، عدالة المرء له شروط، منها الإسلام. الكافر ليس بعدل بحال من الأحوال، لا تصدق الكاذب قط، وإن قلنا من أهل الكتاب فلا تصدق ولا تكذب، كما قال سلم محدثه عن بني إسرائيل ولا حرج، قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فالكافر ليس بعدل بحال من الأحوال، ولذلك اشترط الله جل في علاه في كتاب العدالة في غير ما موضع، وبين أن الكافر يخلو من العدالة. قال فأشهد ذوي عدل منكم أنتم أيها المسلمون، لا من غيركم، لأن الذين هم ليس فيهم علامة الإسلام ليست العدالة عندهم. وقال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. فالعدل لا يمكن أن يغضب عليه، العدل عند الله مقبول، فالذي غضب الله عليه ليس بعدل. وأيضا قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إن كان عدوا لله يكون عدلا، أي عدالة هذا إذا كان عدوا لربه جل في علاه. وأيضا الرواية عبادة، وإذا كانت عبادة يشترط فيها الإسلام. قد قال الله جل في علاه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وقيد قيدا، وهو بشرط وقيد الإيمان، قال وهو مؤمن، فلا بد من الإيمان حتى يصير مقبولا عند ربه جل في علاه. فإن قبل عند الله قبل عند الناس. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يشهد قال رأيته لا رمضان، قال أثبت عدالتك أولا، تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. تشهد أني رسول الله؟ وهذه أداة الإسلام أن يتلفظ بالشهادتين، قال اللهم نعم، فأخبر الناس أن يصوموا غدا، أو قال أن يفطروا غدا. فإذا هذه شروط وقيود على العدالة، أولها الإسلام. وهذا الشرط والقيد ليس في الأداء، ليس في التحمل، بل في الأداء. يعني يجوز للكافر أن يتحمل ثم يروي بعد ذلك وإن كان كافرا، ونأخذ منه نعم. يبقى شرط العدالة هو عند الأداء لا عند التحمل، والدليل على ذلك أبو سفيان حديث البخاري الحديث الطويل تحمله وهو إيش حال كفره، حتى أنه من أخلاقياته العالية كان يخشى أن يؤثر عليه الكذب فلم يكذب. وطبعا نحن هنا نستبيح الكذب كاللبان، بالذات النساء، وما أدرك ما النساء وكذب النساء، يفسدنا يكذبنا. ولذلك يعني أنت ما ترى امرأة من العدالة بمكان إلا من رحم الله جل في علاه، تنتقي بالأصابع والأظافر حتى ترى امرأة من العدالة بمكان. فالكذب سمة من سمات النساء أكثر من الرجال، وهؤلاء من أهل الكفر، وكانت عندهم هذه الأخلاقيات الراقية السامية أنهم لا يكذبون. فإذا يتحمل حال كفره، نعم يتحمل حال كفره، وله أن يروي بعد ذلك ولا نقبل رواته إلا إذا أسلم. فأبو سفيان حديث هرقل الطويل كان قد تحمله على الكفر. جبير بن مطعم كيف علمنا أن السلام كان يصلي بالطور في صلاة المغرب منه وكان كافرا، مر على رسول الله ويصلي في الحج يقرأ الطور، قال كاد قلبي يطير ينخلع لما سمع هذه الآيات القارعات لقلبه، قال كاد قلبي يطير، فرواها تحملها وهو حال كفري ورواها وهو في إسلامي. فإذا شرط الإسلام حالة الأداء، شرط الإسلام حالة الأداء. الثانية العقل، شرط الثاني من شروط العدالة العقل. كما قلنا إذا كانت الرواية والشهادة سواء بأنها عبادة، نضر الله امرأة سمع مقالتي بلغوا عني ولو آية، فنقول العقل مناط التكليف. فالعقل شرط من شروط العدالة، لقول السلام رفع القلم عن ثلاث منهم إيش؟ المجنون حتى يفيق. وأيضا هذه المسألة فيها تفصيل، لأن الناس أصناف، رجل مجنون على الدوام أبدا مجنون فهذا كأهل الفترة غير مكلف ولا يأخذ منه قول ولا يركب عليه حكم، والثاني يجن تارة ويفيق تارة، والثالث ليس بمجنون. ونحن على الكلام على الصنف اللي في الوسط، يجن تارة ويفيق تارة، فنحن نقبل رواياته حين الإفاقة وحين الجنون لا نقبل. فإن كان متزنا فحمل الحديث حين الإفاقة صباحا لما لا يجرب النساء تراه عاقلا رصينا قويا وحافظا يسمع الحديث ويقول هذا الحديث حدثني فلان عن فلان عن فلان ويأتي به، عندما يذهب فيجالس النساء تراه يمشي بثيابه يعني في الشارع ما يعلم به إلا الله جل في علاه، أو يمشي على رأسه فيجن عند النساء. فهذا النصيحة له أنه يبعد عن إيش؟ عن النساء. لكن في الصباح نقبل حديثه وفي المساء لا نقبل حديثه. ليش؟ لأنه جالس مع النساء فلا نقبل حديثه. فكلما جلس رجل مع النساء لا نقبل حديثه، يبقى ما فيش حديث سيخن نقبله والنساء سيخنطنا. لا، نقول إذا جنته المرء، وإحنا عندنا أصل أصيل في الحديث، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيته إيش؟ قال لا، بس ما رأيت أحدا أذهب لرؤ ما رأيت من ناقصات، هذا الذي أريده الآن. ليش هذا أهم شيء؟ قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الراشد من كنا. رب الراشد الحازم عقله يطيش ويضيع بسبب النساء، فلذلك نحن نقول إذا يفيق مرة قبلنا حديث، وعند الجنون لا نقبل حديث. الشرط الثالث البلوغ، يعني الصبي لا نقبله، لا نقبل منه حديث. ليش؟ لأن الله جل وعلا لم يعتبره، قال فإذا بلغ الأطفال الحلم، إذا بلغ الأطفال الحلم منكم الحلم فإيش؟ فليستأذن. خلاص الأحكام التكليفية جاءت وأنيطت بالبلوغ، ولقول سلم رفع القلم عن ثلاث منها الصبي حتى يحتلم. وهذا الشرط أيضا شرط في إيش؟ في الأداء لا في التحمل، شرط في الأداء لا في التحمل. يعني الصبي يمكن أن يتحمل ويروي، نعم احنا معنا الاخوه الافاضل استاذ ما اسمه، هذا شمسنا الصغير الاستاذ اسلام، والشمس الثاني اسمه احمد، صح احمد عيد، واخوان لنا كثر اهو يعني احمد ربيع. طب خلاص هو احمد، ربنا يجعله احمد في الارض وفي السماء. فهؤلاء يعني اشراقة المجلس، فهم يكتبون الان ويتحملون، لكن لا نقبل تدريسهم الان، صحيح ولا لا؟ لم يبلغوا الحلم، فلا نقبل لهم التدريس ولا الإفتاء. ما نستطيع لواحد يفتي، يجي لنا أحمد الآن يقول أنا أفتي بحرمة الزواج من النساء جميعا، هل نقبل كلامه؟ من وجهين لا، لأنه لا يعقل على النساء شيئا، وأيضا العلم ما نستطيع نأخذه إلا من من بلغ الحلم. فالتحمل يصح قبل البلوغ، لكن الأداء لابد من البلوغ. ولذلك العلماء قالوا التحمل يصح في الصغر بشرط التمييز، شرطا زائدا ألا وهو التمييز. واختلف المحدثون فيما بينهم على التمييز، بعضهم قال أن يميز بين البقرة وبين الماعز مثلا أو الشاة، وهذا يعني هو تختلف، تتفاوت الفهوم وتتفاوت العقول في مسألة التمييز. بعضهم قال إذا ميز النساء، إذا ميز الرجال، إذا ميز الطعام، فنقول الصحيح بذلك أنها على التفاوت. على محمود بن الربيع في سنه، وبعضهم ركز على سن 7 سنين كما قال البخاري بحديث محمود بن الربيع. محمود بن الربيع يقول أتذكر مجها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7، يعني سلم أخذ ماء شرب ماء ومج الماء في وجه محمود ابن الربيع قال يتذكره وعنده ايش سبع سنوات، فقالوا التمييز سبع سنين. فالصحيح في ذلك التمييز يتفاوت بين طفل وطفل، لكن عند التحمل يجوز التحمل مع التمييز، اما الاداء فلابد من البلوغ. اذا العدالة لها شروط ثلاثة قبل ان ندخل على الشرط الرابع، شروط العدالة الاسلام والعقل والبلوغ، الرابع السلامة من الفسق. واعيان البحث في هذا الشرط صراحة وانا اتعب منه جدا، اسأل رب ان يوفقني او يجعل ما وصلت اليه صوابا. السلامة من الفسق، فهذه المسألة اختلف فيها العلماء. اقول اتفقوا الاول، قل على الاتفاق، اتفقوا واجمعوا على ان فاعل الكبيرة ان لم يتب منها فهو فاسق، فاعل الكبيرة ان لم يتب منها فهو فاسق، من تجرع على حرمات الله من الكبائر فهو فاسق حتى يتوب. والدلالة على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان المرأة اذا وقع في اكبر الكبائر استحقه عقاب الله ولعن الله جل في علاه. والعلماء حتى استنبطوا من هذه الاحاديث ضابطا عظيما للكبائر، قالوا اذا استحق اللعن او العقاب او النيران او الغضب او ايضا لا التصريح بانها كبيره، كل ذلك ضابط الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر، وذكر الكبائر، قال الا وقول الزور، الا وقول الزور، فهي من الكبائر، صرح بانها كبيره. او اللعن، لعن في الخمر عشر، فمن كان ملعونا فيكون قد اتى كبيره. ايضا ان يحد الحد، قطع اليد، الرجم، الجلد، هذه دلاله على انه وقع في كبيره. العذاب التوعد بالخلود في النار دلاله على انها كبيره، كل ذلك دلالات او ضوابط على الكبيره. فبالاجماع من اتى الكبيره ولم يتب هذا فيه ضعف ايمان، كما قال ابن عباس تصريحا، ابن عباس قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نزع عنه النبي صلى الله عليه وسلم الايمان لدلاله انه وقع في كبيره. فقال ابن عباس الايمان يكون فوقه كالظله هكذا حتى يتوب. طب ان لم يتب بقي الايمان فوقه كالظله هكذا، معه اصل الايمان فقط وهو الاسلام الذي لا يخلد به في النار، لكن ايمانه مرتفع عنه، ليس عنده منه شيء وليس في قلبه، فلذلك صار فاسقا، صار فاسقا. فهو يشبه الكافرين من وجه، ايش هو؟ لا احد يطلع اصحاب الصحف والجرائد يقول كفر بالكبيره، قلت لا، يشبه الكافرين من وجه انه ايش؟ شابههم في الزنا، شابههم في السرقه من افعال الكافرين، لكن هو مسلم ومعه اصل الاسلام، لكن فيه ايمان وفيه كفر، فيه فسق وفيه بر وطاعه، فلذلك والقاتل وكل ذلك، فهذا ايمانه يرتفع. فاذا الفاسق بالاجماع من اتى كبيره فهو فاسق ان لم يتب منها، وهذا لا تقبل له، لا ليس عدلا، لا تقبل منه، لا 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 تقبل منه فتوى، ولا يقبل منه علم، ولا يقبل منه روايه. ليه؟ لانه فاسق، والله جل ارشدنا فاشهدوا ذوي عدل منكم. الثاني وهو المعترك الدامي، الاصرار على الصغيره. طبعا انا قلت الاصرار على الصغيره ولم اقل فاعل الصغيره، لما؟ بالاتفاق ان المساله لا يشترط فيها الا يفعل الصغيره، والا من نحن لسنا بملائكه، لسنا بملائكه، لان الانسان لابد هيذل ويقول لابد ان يقع في المعاصي ولابد ان يقع في الصغائر، لابد. وكما قلت ان كثير من علمائنا يقولون والحكم على الغالب، والقاعده الذهبيه من الامام البارع الذهبي المؤرخ المحدث انه قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فالحكم على الغالب، نحن لا نضيع المرء بخطيئه واحده او بخطيئتين او بزله او بزلتين. فالحاصل ان العلماء يرون ان الفاسق هو من اتى بكبيره، وجمهور العلماء يرون ان من اصر على الصغيره فهو ايه؟ فاسق. ولابد ان المح، انا قيدت قيد في الاتيان بالكبيره، ايش هو؟ لم يتب منها. احسنت، لفضة فوق، يعني التائب منها لا يجوز مراجعته فيها، ولا يجوز الكلام عليه، ولا يجوز ان يقال هذا فاسق، مفهوم؟ حتى ولو اتى كبيره، نعم حتى ولو اتى كبيره، لان التائب من الذنب كمن له، ومن تجرع عليه بعد ذلك فالحق عليه هو، ويكون متجرئا على اعراض الناس، مفهوم؟ فهم اشترطوا، العلماء قالوا ان لم يتب فان تاب الامر منتهي، والتوبه والاوبه تغسل كل شيء. اما علمت ان التوبه تجب ما قبلها؟ فمن تكلم في عرض احد قد تاب مما وقع فيه، والله هو الذي يتكلم في عرضه، وهو الذي يقدم في القدح ولا يؤخذ بقوله. والثاني ان يصر على الصغير، اصرار على الصغير عندهم ايضا تزيل العداله، وهذا استنبطوه من حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف، وايضا ماخوذ من قول ابن عباس لا كبيره مع استغفار ولا صغيره مع إصرار. فقالوا إذا من الإصرار فهو كبير. والصحيح الراجح في هذه المسألة أنها تدور على الاستهانة وعدم الاستهانة، يعني تدور على الداخل، على عمل القلب. لو كان متجرئا على حدود الله جل في علاه، مستهينا بنظر الله جل في علاه، جعل الله أهون الناظرين إليه، فهذا يستحق أن يكون فاسقا. أما رجل غلبته شهواته فنظر إلى امرأة أو كلم امرأة أو سرق درهما أو فعل شيئا من المحقرات، الذنوب الصغار، اللمم التي قال الله فيها إلا اللمم، إلا اللمم، قال إلا، أيوة الشاهد، أنا بأتي بالشاهد، قال إلا اللمم. قال أبو هريرة اللمم القبلة والنظر، فهذا لمم. فمن أتى بصغيرة مثل هذه الصغائر فالصحيح أنه لا تطرأ، عدلته لا تسقط إلا إذا أصر عليها عند الجمهور، قالوا إذا أصر عليها فهو فاسق. حلق اللحية مثلا، نرى حلق اللحية يكون إثما، وبعض العلماء يرى أن حلق اللحية ليس بإثم. لو كنا ندين الله بأن حلق اللحية إثم مثلا، هل نقول أن حلق اللحية ديموما يكون فاسقا؟ عند قول الجمهور نعم، لأنه يعلن ويصر بذلك. والصحيح الراجح الذي أدين الله به أبدا، فالصغيرة أبدا صغيرة ولا ترتقي لكبيرة أبدا، الصغيرة أبدا صغيرة. ولا يصح أن نفسق رجلا، بل أنا وجدت من الإخوة الذين لم يحرصوا على حلق اللحية مثلا أنهم أصوم الناس وأشد الناس قياما وأعبد الناس لله جل في علاه وأصدق الناس في الكلام. طيب ما يصح الكلام بين هذا شيخنا؟ وإذا أتى بس نسأله سؤال واحد على هذه المسألة التي وصلت إليها في وصلت في البحث فيها، هل هي صحيحة الشيخ يرجحها ولا ما يرجحها؟ اسمعوا إياها الآن حتى يأتي ونقبل يده ونتشرف ونمتلئ شرفا بتقديمه. لكن هي مسألة صراحة من الأهمية بمكان، ألا وهي السلامة من الفسق. والاتفاق عند العلماء بأن العدالة تسقط بإتيان الكبيرة دون التوبة منها، والإصرار على الصغيرة. أما الإصرار على الصغيرة أنا أدين الله بأن الصغيرة أبدا صغيرة ولو أصر عليها المرء، لأن إسقاط العدالة في لراوي قد ثبتت عدالته، هذا الإسقاط بشيء من الظن لا يمكن أن يسقط ما ثبت بيقين. والإصرار على الصغيرة لا يدل على أنه متجرئ على حرمات الله، فتدور المسألة على عمل قلبي لا نعلمه. العمل القلبي هو الاستهانة بنظر الله إليه، العمل القلبي أنه لا يعظم شعائر الله، العمل القلبي أنه لا يعظم حرمات الله. لكن رجل تغلبه شهوته فعل معصية، وهذه المعصية صغيرة كما قال ابن مسيب، ما من عالم شريف إلا وله الزلة، والحكم على الغالب كما قال الذهبي، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قلنا من ذا الذي له الحسنة فقط، من ذا الذي لم يزل قط؟ وإلا فأنت لو دخلت ونظرت إلى المحدثين الجهابذة وتصفحت التاريخ وجدت أن هناك زلات، صحيح ولا لا؟ الحافظ ابن حجر انظر في الفتح هتجد كلام ينقل كلام الأشاعرة على أنه كلام أهل السنة والجماعة، بل فوق ذلك من؟ النووي. ولا تستطيع أن تتكلم في مثل هذا المحدث ولا في عدالة هذا المحدث. لما؟ لأن هذا تأويل. ولذلك هم العلماء قيدوا قيدين اثنين، القيد الأول قالوا ألا أن يقع في الصغيرة ويصر عليها بلا تأويل حتى يدخل بعد ذلك المبتدع في الرواية، لأن المبتدع في كثير من الخوارج روى لهم البخاري، وشيخنا أعلم منا بذلك، سيبين هذا ويبين لكم ذلك، في حتى هو في بعض الروايات والأحاديث قال فيها العلماء أنه حتى هذه الرواية تختص ببدعته، الرواية تختص في الكلام على بدعته، ومع ذلك يروي له البخاري. فهي المسألة مسألة التأويل. فنحن نقول مناط إسقاط العدالة على عمل القلب، وعمل القلب لا نعلمه إلا أن تدل قراء محتفة في الظاهر قوية تسقط هذه العدالة. فالصغيرة أبدا صغيرة، فأنا لا يمكن أن أقول أن الذي حلق اللحية وهي صغيرة ما رأيت دليلا على أنها من الكبائر، وما علمت عالما قال بأنها جزما من الكبائر وأصر عليها امرأة فنقول هذا سقط العدالة، لا يزوج ابنته ولا نأخذ منه علما ولا نقبل روايته. فهذه المسألة مسألة دقيقة جدا، وقد أجلاها الشوكاني وغير الشوكاني في أن العدالة تدور في مسألة الصغائر على عمل القلب، والصغيرة أبدا صغيرة لا يمكن أن تعلو إلى أن تكون كبيرة كما رجحه العلماء. الشرط الخامس وهو السلامة من خوارم المروءة، فهذه إن شاء الله نحاول أن نفصلها الأسبوع القادم لأنها طويلة، ونجيب عن أي أسئلة حتى يأتينا الشيخ الفاضل.